الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قول المصنف رحمه الله تعالى: منها، أي من أخبار الآحاد، لأنه كما تقدم أن في كلام رحمه الله أن الأخبار منها متواتر ومنها آحاد، ومنحصر في هذا متواتر وآحاد. تقدم معنى ذكر التواتر، ثم ذكر المصنف منه بعدما ذكر ذكر التواتر ذكر منها الغريب العزيز والمشهور، ثم بعد ذلك ذكر الغريب، وبعضهم يذكر الغريب أول يبدأه قبل، ومنهم من لا يسلك طريقا معينا من جهة الترتيب فيذكر حسب ما يتفق، ربما يجيء إليه النظم فيذكر مثلا العزيز والمشهور ثم يذكر الغريب. ومما سبق أيضا مسألة حتى لا تفوت في مسألة المتواتر، تقدم أن المتواتر يفيد العلم اليقيني بشروطه، يفيد العلم اليقيني. وتقدم أيضا أن إفادة العلم تقوى، ربما يكون مثلا إفادته في بعض الأشياء أشد وأقوى منه في بعض الروايات من جهة قوة الحفاظ كثرة الحفظ وكذلك كثرة الرواة. وأيضا مما يلحق بالمتواتر من جهة العلم وإن لم يلحق به من جهة القطع، أن بعض أخبار الآحاد يفيد العلم النظري كما يقول حافظ النخبة بالقرائن على المختار، يعني ليس الخبر أو العلم مختص بالمتواتر، لا، قد يكون العلم أيضا بأخبار الآحاد. وهذا هو الصواب، وهو قول أهل السنة رضي الله عليهم في كثير من الأخبار، ولهذا يثبتون في باب التوحيد والعقائد أخبار التي يقولون أخبار آحاد حينما يقطع أو يجزم بثبوتها، يثبتون ولا يفرقون في إثبات التوحيد والعقيدة بين أن يكون الخبر متواترا أو أحادا، فإذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب إثباته ولو كان في التوحيد والعقيدة. قالوا قول إسحاق الرهوية وجماعة من العلم، وقد نصت العلامة القيم رحمه الله المسألة في آخر كتاب الصواعق وبين هذا بالأدلة، وأنه ربما تكون بعض أخبار الآحاد التي لم تبلغ درجة التواتر تفوق بعض الأخبار التي يجعلها بعض الفقهاء على اصطلاح متواتر، لكنها تنقص من جهة الصفات وإن كثر رواتها. ولهذا قالوا إن القرائن التي تحتف بالخبر ترفعه ولو كان خبر واحد أو أحد، وقد يصل إلى درجة العلم. وليس معنى خبر الخبر الآحاد الذي رواه واحد، لا، خبر الآحاد كما قالوا ما لم يبلغ درجة المتواتر، لكن المتواتر يفوق أنه مقطوع به ولا يشترط في رواته العدالة، ولا يشترط في رواته العدالة، لأنهم حينما كثروا وتواتروا وروى جمع عن جمع فإن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، تحيل تواطؤهم على الكذب. أما خبر الأحاد إذا كان يرويه واحد أو اثنان لا بد أن يكون في الثقة والحفظ ما يكون به خبره ثابتا. وإذا أردنا أن نثبت به العلم النظري، يعني العلم النظري يعني بالنظر والتأمل يتبين لنا أن الخبر نقطع به بعدما ننظر ونتأمل في طرقه فيثبت عندنا. وقالوا من القرائن أخبار الصحيحين التي لم يتكلم فيها، فإن رواية صاحب الصحيحين لها وتلقي الأمة هذه القبول مما يرفعها ويجعلها في درجة العلم الثابت على جهة اليقين. وعلى هذا يكون في أخبار الآحاد ما يفيد العلم كما تقدم، ومنها ما يفيد الظن إذا كان الراوي صدوقا فهذا خبره يغلب على الظن صدقه، وإن كان يجوز أن يخطئ، لكن حينما يكون ثقة ثبتا حافظا فإننا نجزم بأنه ضبط وحفظ، فلهذا ربما قطعنا بروايته. قال: منها الغريب ما روى راو فقط، منها الغريب من الأحاد ما روى راوي فقط ومرسل منه الصحابي فقط. مرسل منه أولا الغريب، الغريب معناه الفرد، والفرد نوعان، فرد نسبي وفرد مطلق. سيأتي أيضا إشارة إلى الفرد في آخر المنظومة. وهنا ذكر الغريب لأنهم أفردوا الغريب، وإن كان هو قسما كان هو قسم من الفرد، فهو قسمان، أو أن الأفراد هي أقسام الغريب، أقسام الغريب. فقسم هو فرد مطلق، إيش معنى فرد مطلق؟ يعني تفرد به الراوي لم يروه غيره، تفرد به ولم يروه غيره، لم يروه أحد إلا هو، بل لا يعرف إلا من جهة، مثل حديث الأعمال بالنيات الذي رواه عنه علقم وقدواه عمر رضي الله عنه، ولم يصح حديث ولم يصح عن غير عمر رضي الله عنه، وجاء عن ابي سعيد يعني من الصالات لم يكن، ورواه عن علقم ابو القيس النخعي، ورواه عنه محمد ابراهيم التيمي، ورواه عنه يحيى بن سعيد، ثم انتشر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد، لكن هذه السلسله تفردوا به فلم يروه احد غيره. قد يقول قائل رواه ايضا غيرهم، رواه غيره، نقول اذا كان الذي رواه ضعيفا فان روايته كالعدم من جهه انها لم تثبت، فلهذا يقال انه تفرد به مطلقا، خاص اذا كان ولو كان رواه غيره اذا كانت روايته لا تثبت او لا تصح. فهذا هو الفرد المطلق الذي لم يروه احد غيره، بل ثم قد يكون الفرد في طبقه، وقد يكون في طبقتين، وقد يكون في اكثر. وبالجمله اذا وجد ضابط الفرديه ولو في طبقه فانه يكون غريبا، كما تقدم معنا في العزيز والمشهور، كما تقدم معنا في العزيز والمشهور. وعلى هذا نقول انه غريب، نقول انه غريب، وان كان قد تواتر بعد ذلك قبل الراوي او بعد، وليس ولا مانع ان يقال انه غريب في هذه الطبقه، متواتر في الطبقه الاخرى، نعم، او عزيز في هذه الطبقه. والسند قد يكون مثلا يجمع جميع الصفات، قد يكون متواترا في اوله، مشهورا في وسطه، عزيزا في الطبقه التي بعد الوسط، غريبا في الطبقه الاخيره. قد يجمع الصفات كلها، قد يجمع هذه الصفات كلها، من جهه انه كان راويه واحدا في طبقه، وفي الطبقه الثانيه رواه اثنان، في الطبقه الثالثه رواه ثلاثه فاكثر، وفي الطبقه التي بعدها رواه عدد كبير بلغوا درجه التواتر. طيب اذا كان الحديث جمع هذه الصفات، جمع صفات الفرديه وكونه عزيز وكونه مشهور وكونه متواتر، ايش نقول عن هذا الحديث؟ ايش نصفه؟ ايش نقول؟ نعم، نحكم باقل وصف، نحكم باقل وصف، لاننا لو قلنا انه عزيز يرد علينا انه غريب، لكن اذا قلنا انه غريب ما يرد، لان العزيز غريب، لان العزيز ارفع من الغريب. ولو قلنا انه عزيز هو في طبقه مشهور ما يضر، لان المشهور فوق العزيز، فوق المشهور. اذن لا يناقض ان يوصف مثلا بالغريب اذا كان، لأنه أدنى الطبقات، أدنى الطبقات، إنما يناقض حينما نصفه بصفة وفي صفة أدنى منه، في صفة أدنى منه، وعلى هذا نصفه بأقل الصفة. وهذا قد لا يوجد، يعني من جهة النظر في الأسانيد قد لا يوجد، لكن هو من جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح يسمون هذا مثلا غريب في الطبقة الأولى، عزيز في الطبقة الثانية، متواتر في الطبقة هذه، وما أشبه ذلك. منها الغريب ما روى راوي فقط، وهذا هو عند الإطلاق، يعني إذا قيل غريب فهو يراد به الغرابة المطلقة، وقد يراد بها أيضا الغرابة النسبية، الفرض النسبي، وهذا هو الذي يقع كثيرا أيضا الحقيقة. لكن الذي يقع كثيرا في قوله تفرد بفلان، تفرد بالغالب، أنهم يريدون تفرد به مثلا عن فلان، وهذا هو الفرض النسبي، وهو أن يكون تفرد به شخص عن راوي من الرواة، وإن كان الحديث مشهورا، إن كان الحديث مشهورا، مثل مثلا حديث يرويه أبو هريرة وابن عمر، ويرويه عن أبي هريرة الأعرج، ويرويه عن ابن عمر نافع، ويرويه ابن عباس وابن عباس، ويروي عنه عكرمة، فيشتهر عن عكرمة عن ابن عباس، ويشتهر عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابن هريرة، يعني يروي عنه عن الأعرج كثير، ويروي عن عكرمة عدد كثير. الحديث الآن ربما يكون متواتر، لماذا؟ لأنه رواه كثير في جميع الطبقات. لكن رواية ابن عمر، رواه عنه مثلا نافع، فتفرد مالك مثلا عن نافع، ولم يروه عن نافع إلا مالك، شو نقول عنه؟ غريب، غريب مطلق للنسبي، نسبي، لأن الحديث معروف من رواية من الأعرج عن أبي هريرة، رواية عكرمة عن ابن عباس، وقد يروي ناكل فلا يلعب، قد يكون غريب، ولهذا يقال غريب من حديث فلان، من حديث فلان يقيدون، إذا قالوا غريب من حديث فلان يعني أرادوا به الغرابة النسبية أو الفردية النسبية. فهذا وعلى هذا ما روى راو فقط يشمل التفرد المطلق، وهو إذا كان لم يروي غيره من الحديث إنها عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومن الحديث ما تقدم حديث إنما على البنيات أيضا تفرد مطلق، تفرد مطلق، وقد يكون تفردا نسبيا كما تقدم، وهو أن ينفرد به عن فلان. ومن التفرد النسبي مثلا أن يعني أن ينفرد به أهل مكة، أن ينفرد به أهل مكة أو أهل مرو، مثل حديث مثلا القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، رواه بريدة، فتفرد به أهل مرو، وأهل مرو كثيرين، سمي غريب أو تفرد به أهل مرو، فتفردهم به تفرد نسبي، لأنه لم ينفرد به واحد، إنما انفرد به أهل البلد من روايته عن ابن بريدة أو عن ابن عبد الله عن بريدة رضي الله عنه. نعم، من الغريب ما روى راو فقط. وعلى هذا يكون الغريب فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه العزيز، ولا ما في عزيز؟ ما في عزيز من الغريب ماذا؟ والصحيح، من الضعيف والصحيح. فالغريب قد يكون ضعيفا، وفي الغالب أن الغرائب تكون ضعيفة في الغالب، لكنها فيها أحاديث صحيحة، ولهذا لا تضر الغرائب إلا إذا انفرد بها أناس قوم مستورون أو ليسوا بذات الحفظ. أما إذا كان إماما كبيرا فلا يضر، يقول مسلم لمسلم للسوري له 90 حرفا لم يشاركوا بها أحد، هل مره هذا ولا زاد وربعا؟ نعم زاد وربعا، لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره، إمام كبير. إنما الغرابة تضر حينما يكون الراوي غير معروف أو ليس بذاك، فإذا كان الحديث رواه جمع، يعني الحديث مثلا تفرد بفلان من أهل البلد وهو معروف عنه، مثلا حديث من حديث الزهري، جاءنا إنسان وروى عن الزهري حديث، وأصحاب الزهري أئمة المعروفون الكبار لم يذكروا هذا، مالك وعبيد الله ويونس وأمثالهم من الكبار ما ذكروا هذا الخبر، وجاءنا إنسان ليس بذاك المشكور فانفرد عن الزهري بهذا، هل هذا تفرده يوقع في القلوب ماذا؟ نعم يقرض الكفر ضريبة نرتاب نرتاب في تفرده. كيف تفرد به؟ لكن لو تفرد عن الزهري مالك مالك النجم كما يقول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم رحمه الله. ولهذا لما انفرد بقوله على الصغير والكبير صدقة الفطر قريب على الصغير والكبير الحر والعبد والنذر فمن المسلمين ما ضبط رحمه الله كلمة من المسلمين. واعتمد العلماء مع أنهم لما تتبعوها وجدوا أنه رواها غيره رحمه الله. ومرسل عن نوع آخر منه الصحابي سقط، هذه عبارة خلها من البيقولية أيضا، لكن قوله مرسل منه الصحابي سقط هل هذه عبارة مستقيمة ولا فيها وإلا فيها شيء من النظر؟ ومرسل منه الصحابي سقط. نعم أرفع صوت. لا من جهة المعنى ولا هي مستقيمة مرسل منه الصحابي سقط يعني قصد من جهة النظم مستقيمة يعني مرسل منه الصحابي سقط لكن من جهة المعنى من جهة المعنى. نعم أرفع الصوت. أرفع نعم المرسل ما المرسل يقولنا مثلا مرسل طيب هذا الكلام قوله هو مرسل من الصحابي صلى الله عليه وسلم
هنا قيادة بالصحابي
طيب
المرسل قد يدخل فيه الراوي من بعد الصحابي
وممكن لكن نعم نعم مرسل من الصحابي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابي سقط هل يكون مرسل ولا متصل؟ إذا علمنا أن الصحابي سقط إذا يكون مرسل منه الصحابي إذا كان الصحابي سقط إيش يكون؟ يكون صحيح ولا ضعيف؟ صحيح إذا كان الصحابي سقط ما يكون. ها؟ هو يكون مرسل هو العلماء عندهم الحد ومرسل منه الصحابي سقط. لو كان الذي سقط الصحابي ما ضر يكون حديث صحيح لا ما لا تقبل ما تقبل مراسيل عمود غامض لا لا الحسن ولا غيره مراسيل حسن ضعيف لا الحسن حتى سعيد لكن كلام قوله لو مرسل من الصحابي لو كان المرسل يساقط من الصحابي كان مرسل حجة أليس كذلك؟ أقول لو كان يساقط الصحابي لكان مرسل حجة وليس العلة سقوط الصحابي لأن الجهل بالواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا هو أخذ العبارة من البلغولية والعبارة من البلغولية ضعفا لكن العلة هو الجهل بالواسطة بينه وبينه. لو كان الواسطة بين التابعي والرسول عليه الصلاة والسلام وكان الواسطة والصحابي ما يكون مرسل. نعم ولهذا أنا واضح هذا لكن العلة في ضعف المرسل الجهل بالواسطة لأن التابعي نعم لأن التابعي واضح العبارة ما نسكنا واضح قطيع عشان يعني عند البيان يتضح يستلسل واضح لأن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي سقط من هو؟ لا ما ندري يحتمل الصحابي يحتمل التابعي يحتمل أن الصحابي يحتمل التابعي. طيب واليقين أن الصحابي ولا التابعي شو اليقين؟ اليقين لو كان يقين صحابي قلنا الحمد لله صحيح. اليقين ما هو؟ اليقين التابعي. لو كان اليقين من الصحابي قلنا مرسل الصحابي هو التابعي صحيح. يعني إذا كان قال رسول فإنه يحتمل أن الذي أسقط صحابي ويحتمل أنه تابعي. واليقين ماذا؟ يعني قتل من يتيقن يعني براءة الذمة زيادة. لو قلنا أن اليقين أنه صحابي قلنا صحيح لكن نحن لا ندري بالصحة فلهذا نقول اليقين أنه تابعي يحتمل أنه صحابي. طيب على احتمال أنه تابعي يحتمل أنه ماذا؟ ثقة يحتمل أنه ضعيف. طيب إن قلنا أنه ضعيف فهو راعي لجهته لأنه أرسله وهو عبد تابع، بنفرض أنه أيضا أنه تابع، إن أخذ عن تابع ما ذلك، يحتمل تابع ثقة ويحتمل أنه ضعيف، وعلى هذا يتسلسل يعني يحتمل التابع روى عن تابع عن تابع عن تابع، وأعلى ما وجد في المراسيل 5 إلى 6 يعني تابع عن تابع أعلى ما وجد عند البحث، فيعني حتى يعلم العلة في ضعف المرسل، العلة في ضعف المرسل. واضح هذا؟ من يعيدها؟ لا اي نعم جهد الواسطة جهد الواسطة لا العلة لو كان سقوط الصحابي لو كنا نقول سقوط الصحابي لكان الوصول صحيح، ولهذا يعني قال بعضهم إن مراسيل غلام مثلا صحيح عند من يرسل عن الصحابي، وهذا لا يكاد يتنبه، مثل قالوا عن عمر رضي الله عنه، قضايا سعيد كلها عن عمر رضي الله عنه. واضح هذا؟ من نعم ها؟ نعم الجهاز الواسطة هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الواسطة هذه إيه؟ قبل يحتمل الصحابي وأنه تابع أنه تابع طيب يحتمل ثقة ضعيف، إذا كان ضعيف نعم إذا كان ضعيف فقد سقط الرواية، إذا كان ثقة يحتمل أيضا أنه رواه عن صحابي وهكذا واضح هذا؟ حتى مراسيل سعيد وهو فيه مثلا فيها كلام كثير، منهم من قال وبسط العلائي في تحصيل أحكام المراسيل، منهم من خص بمراسيل كبار التابعين، بل بعضهم قال إن المرسل هو الخاص مرسل كبار التابعين، ومنهم من أطلق. والصحيح أن كل ما يقول التابعي فيه قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، إلا إذا كان من صغار التابعين الذين لم يلقوا إلا الواحد أو الاثنين، والغالب على إرساله أنهم لا يأخذون إلا عن التابعين ويندر أن يأخذ أصحاب، فهذا في الحقيقة حكم المعضل، هو يجعل المعضل ويجعل المرسل. وإن كان من جهة الاصطلاح أن كل ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان كبير من كبار التابعين أو من متوسطين أو من صغاره فهو مرسل، هذا هو الصحيح لأنه يدخل فيه الحد. على هذا ومرسل منه الصحابي سقط، نقول العلة هو الجهل بالواسطة، وهو سقوط ما بينه من بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مثل ما تقدم يحتمل السقط الصحابي يحتملها غيره يحتملها أكثر من واحد، والعلة كما تقدم في الضعف في ضعفه أنه الجهل بالحال، فإذا فرضنا أنه صحابي أو تابعي واليقين التابعي لا نثق أنه ثقة، يحتمل ثقة يحتمل ضعيف، ولو كان ثقة فإن يحتمل أيضا أنه أرسله أنه رواه عن تابعي أو صحابي آخر، وهكذا كما تقدم، ولهذا كان المرسل ضعيفا على الصحيح. وهذا يبين لك في الحقيقة إذا كان المرسل من هذه الصفة فيبين لك أن الضعف كما سيأتينا في المنقطع والمعضل من باب أولى، هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم نعم لا أبو داود رحمه الله في المراسيل يريد بالمرسل إرسال التابعي، هذا عالم عين، ويأتي أحيانا بمراسيل لأتباع التابعين ليس التابعي، يقع هذا في كتاب المراسيل، لكن سيأتي لأن المرسل مصطلح يعني اصطلاح هذا يعلم أنه اصطلاح للمتأخرين، أما المتقدمون فلا يفرقون بين المرسل والمنقطع، وهذا نشير إليه إن شاء الله في المنقطع. Yeah. كيف عرفت؟ كيف علمنا؟ كيف نعلم؟ كيف علمنا؟ كان وحي شوف الاستقراء تتبعنا وجدناها مسندة إن وجدناها مسندة خلاص معدن مسند. ولهذا قولهم من إذا ما عرف كيف عرف؟ لا بد أن يكون عرف، لا بد أن يكون بالتتبع، والتتبع يكون بمعرفة أنه أسلم. وإلا لو قال أنا لا أرسل، لو قال أنا لا أرسل لا. إذا كان إلا إذا يفرض هذا، إذا قال مثلا علقمة أو أمثاله مثلا ممن يرجع أو غيره، أو قال الحسن أو بن سيرين، دوفر كل ما قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعته من أنس، فقد سمعته من عبد المسعود. في هذه الحالة نقول قد أخبرنا أن كل ما أرسله فقد سمعه من أنس، سمعه من فلان من غيرة، لكنه ترك اختصارا. مثل ما يقول شعبة رحمه الله كفيتكم تدليس كم المدلس إذا روى عن حكم روايته المدلس ضعيف كما سيأتي، لكن شعبة يقول كفيتكم تدليس كم كفيتكم تدليس أحسن ثلاث من هم ها؟ لا هو الأعمش سجن المهران الأعمش أبو محمد الكوفي وأبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وقتادة من عام أبو الخطاب السبوسي كفيتكم تدليس ثلاثة. هذا ترتاح إذا روى شعبة عن الأعمش، شعبة عن أبي إسحاق، شعبة عن قتادة، ولو قال قتادة عن أنس، ولو قال الأعمش مثلا ما صرح مثلا قال عن سهيل ما صرح، وكذلك أبو إسحاق قال عن البراء ما صرح فقال حدثني البراء، نقول حكم حكم. لو قال إنسان أنا مدلس إذا أتى بصيغة تحتمل السماع ضعيفة، إذا حكمتم كيف؟ قلنا لأن الراوي عن شعبة، وشعبة يقول لا أروي عنه إلا ما حركت شفتاه بقول حدثنا، فإن لم يقل حدثنا عرفت عنه. بل قال بعضهم كل ما روى شعبة عن شيوخه فهو مسموع، لكن هذا فيه نظر الحقيقة يعني يكون. أما في هذا الثلاثة مجزوم. فأقول إن حينما يقول الراوي مثلا نجزم مثلا بأنه متصل، لا بد أن يكون عندنا يقين، إما بالتتبع بالروايات، تتبع الروايات وعلمنا أنها تصل، أو يخبرنا عن نفسه. هذا يقع كثير لكثير من الرواة. نعم أرفع صوت لا تنسوا أصلا أقول إذا قال السابعي، إذا قال السابعي مع هذا ما أعرف أنا يعني لا كاد يعرف، لكن نقله غرضا. لو قال السابع مثلا إذا قلت قال رسول الله قد سمعته من هذا إذا قتادة هنا غيره، نقول هذا متصل، يعني لا ما في معنى نقول عن قتادة على نفسه، ما في معنى نقول. وهذا أيضا يروى أيضا عن الأعمش أو غيره، يعني بعض الرواة في رواية عن المسعود إنه قال إذا قلت مثلا عن علقمة عن المسعود فقد سمعته يعني من أكثر من شيخ أو بلغني عن المسعود. بنحو من هذه الرواية يأتيك الراوي ويقول إنني سمعت حديث فلان أو رواية المسعود من أكثر من طريق، فأذكر لك شيخا واحدا وقد بلغني من طرق كثيرة. المقصود أن هذه مضبوطة، أشياء محددة مضبوطة تعرف مثلا بنفس الراوي. مثل ما تقدم معنا قد يكون الراوي ضعيف، قد يكون الراوي مثلا ضعيف لكن في فلان ثقة أو بالعكس. نعم. نعم منقطع، هذا أيضا نوع من أنواع الحديث الضعيف. والمنقطع هو ما سقط منه راو في موضع أو في موضعين، إن كان في موضع قيل منقطع في موضع، إن كان في موضع قيل منقطع في موضعين. وعلى هذا يكون المنقطع في موضعين أشد من المعضل، أشد من المعضل، وإن كان انقطاع موضع واحد فهو أخف من المعضل. منقطع يسقط منه الواحد، يسقط منه الواحد، مثل مثلا يعني إذا كان محمد بن سيرين عن عباس، الحسن عن أبي هريرة، الحسن عن سامرة، يعني حينما يكون لم يدركه ولم يسمع منه، مثل أعمش عن المسعود مثلا، يسقط من واحد بينه وبين علقة مثلا أو ما أشبه ذلك. فإذا سقط علمنا أنه بينه وبين شيخ بين مرة وعن واحد، هذا يكون منقطعا في موضع. اشتراز، اشتراز أنه إذا كان في موضع فصاعدا، فصاعدا أو الموضع نعم يعني في أكثر موضع، احتراز من المعضل الذي يسقط من الكلام كما سيأتي، في موضع فصاعدا أو فصاعدا احتراز ليدخل المنقطع في موضعه كما تقدم، قول فصاعدا يعني في أكثر من موضع يكبر. فهذا هو المنقطع. والمنقطع بالحكمة ضعيف للجهل، ماذا بالواسطة، ما ندري الواسطة قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفة. وفي اليقين إن الثقة ولا ضعيف، إنه ضعيف هذا اليقين. ولهذا قد يكون الساق أكثر من واحد الحقيقة، أليس كذا ولا لا؟ قد يكون الساق أكثر واحد، قد يكون مثلا هو روى عن شيخ بينه وبينه واسطة، وقد يكون الحقيقة بينه وبينه اثنان، لكن ما دام أنه يدركه وليس بينه وبينه إلا واحد نقول منقطع، نقول منقطع اشتراطا من المعظم. والمنقطع ضعيف، منقطع ضعيف كما سيأتينا في المعظم، وهو أشد ضعفا من المرسل، أشد ضعف، لأن الاحتمال في الضعف أبلغ منه في المرسل، لأن المرسل أرفع، ولأن المرسل يحتمل أن الساقط ماذا؟ صحابي. أما المنقطع لما دون الصحابي فلا يرد في هذا الاحتمال، فالصحابة عدود وهذا احتمال وارد، أما في المنقطع لا يرد أن يكون صحابيا، فلهذا الجهل بالواسطة من جهة شدة من ضعفه أبلغ منه من الجهل بالواسطة في سقوط الواسطة بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم 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 منقطع، منقطع يعني لو كان من الساقط في موضعين فإنه منقطع، أشد، هو أشد من المعضل، أشد من المعضل. نعم موضعين غير متوالين، نعم في هو يقي موضعين واضح، قول موضعين هذا احتراز، يعني إذا كان في متوالين فليس في موضع، موضع واحد حقيقة. نعم نعم، ومعنى ضعيف، نعم يعني نقول مثل ما تقدم، مع أن الاحتمال الوارد في كبار التابعين، الاحتمال الوارد في كبار التابعين أن في الغالب لا يرسل إلا عن صحابة، وهذه الشبهة التي جعلت من قال إن مرسل كبار التابعين أنه حجة، هذه الشبهة، قالوا إن من البعيد أن يكون التابعي كبير يأخذ مثلا عن من دونه مثلا أو عن نظيره، الغالب أنه يأخذ عن مشايخ، والتابع الكبير مشايخ لمن؟ شكون صحابة، لكن هذا في الحقيقة يضعف، لأن بعض الصحابة أخذ بعض التابعين، بعض الصحابة روى عنه، لكن هذا قليل نادر وليس في باب الأحكام، إن في باب قصص ووقائع وأحداث، نعم يعني من هذه الأمور ليس في باب الأحكام، وهذه تتبعت فوجدت روايات ليست في باب الأحكام، إن في قصص وحكايات ووقائع وأحداث. نعم والشاهد وشكا نعيد البيت ثاني، متصل بعض البعض. نعم. والزائد فمرضا. يجي من عاد. نعم. والزائد فمعضل. والزائد فمعضل. يعني ما زاد على الواحد فهو اثنان. يعني في موضع. في موضع لا أكثر. فالفرق بين المعضل والمنقطع أن المعضل سقط منه اثنان على التوالي. فإن كان في موضع فهو معضل في موضع واحد. إن كان في موضع فهو معضل في موضع. والمعضل سمي معضل من عضل الأمر أو أمر عظيم. ها؟ إذا كان أمرا مشكلا أمرا صعبا تقول أعضل الأمر فعضلت على الملكين يعني شقت عليهما واشتدت عليهما. فهذا هو المعضل. لماذا خص المعضل بذلك؟ لأن المعضل أشد من المنقطع بل هو أشد أنواع الانقطاع. أشد أنواع الانقطاع ما هو؟ المعضل. فلأنه أعضل أمره بوجوده بسقوط راويين على التوالي سمي معضل. واختلف اشتقاقه لكن هذا هو أقرب ما قيل فيه من جهة شدة إشكاله وصعوبته في توالي سقوط راويين. وبعض العلماء وهذا يقع في كلام النسائي رحمه الله يجعلون المعضل في باب العلة. في باب العلة يقال يعني عظيم أو أعضل أو ما أشبه ذلك إذا كان فيه علة أعضلت وأشكلت. فمعضل وتحته اسمان وحده أول يجي من عالي. فالمعضل كما تقدم هو في الحقيقة نوع من المنقطع. ولهذا أهل العلم يقولون منقطع يقولون مرسل يقولون مرسل ومع ويدخلون في المنقطع المرسل ويدخلون فيه المعضل. فربما قالوا أرسله فلان أو هو مرسل أو منقطع. فاصطلاح الإرسال والانقطاع شامل يشمل كل سقوط السند. كل سقوط السند عند المتقدمين يجعلونه يسقط. أرسله فلان يعني إسناد ليس متصل أو منقطع سقط منه راوي. حتى المرسل يسمى منقطع. فهذه لكن اصطلاحات المتأخرين جعلوا المرسل في آخر السنة والمعلق في أول السنة والمنقطع والمعضل في وسط السنة كما سيأتي. فخصوا التعليق بأوله وإن يقوا من أول إسناد حدث بصيغة الجزم فتعليقا عرف كما سيأتي كما يقول العراقي رحمه الله. فالتعليق في أوله والإرسال في آخر والانقطاع والإعضال في وسطها. لكن من جهة الاصطلاح العام يسمى كل سقوط في السنة إرسال وانقطاع. قوله تحته قسمان هذا يعني يقولون ذكر بعض قسم آخر للمعضل وهو ما إذا أسقط الراوي الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. في الحديث القدسي مثل حديثين يروى حديثين ومروي الصحيح. وجاء في بعض الروايات من أظن عن روايات الشعبي أنه لم يذكر التابع ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول لابن آدم يوم القيامة حينما يؤمر حينما يحضر حسابه يقول الله لجوارحه انطقي فتتكلم يأمره الله يقول الله عز وجل. فهذا في بعض الروايات أسقط الراوي لم يذكر التابع ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله هكذا وذكر قوله سبحانه وتعالى فجعله من قسم المعضل لأنه من رواه اثنان لم يذكر هو التابعي والنبي عليه الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكروا يعني. على هذا المعضل من قسم ماذا؟ الضعيف. وش العلة؟ سقوط والجهل. نعم سقوط سقطت ناس مع الجهل بحالها. طيب ذكر الجورقاني والجوزقاني على خلاف ربط رحمه الله في كتابه، يقول في كتابه الأباطيل يقول المنقطع اللي يقول رحمه الله المنقطع المعضل شر من المنقطع أو أضعف من المنقطع، والمنقطع المعضل أشد ضعفا من المنقطع، والمنقطع أشد ضعفا من المرسل، والمرسل ليس بحجة. وش يكون أشد ضعفا؟ المرسل يقول المعضل أشد ضعفا أو قال أشد أو شر، هذه إيمان عبارة. المعضل أشد ضعفا من المنقطع، والمنقطع أشد ضعفا من المرسل، والمرسل ليس بحجة. شو يكون
المعضل؟
المعضل أشد من المنقطع، والمنقطع أشد من المرسل، والمرسل ليس بحجة. يكون أشدها. فإذا كان المرسل ليس بحجة فالمعضل من باب أولى. لماذا؟ لأن المعضل من تقدم سقط من اثنان لما دون الصحابة، والمنقطع سقط من واحد دون الصحابة، والمرسل سقط منه راوي وهو ليس بحجة. ما احتمال أن الساقط معنا صح؟ احتمال ليس جزما كما عباد صحيح. طيب وحذف أول، حذف أول قول أول اشتراك من المنقطع والمعضل والمرسل، وحذف يعني أنه موجود لكن حدث، وإن يكن أول الإسناد حدث بصيغة الجزم فتعليقا عرف. هذا هو المعنى. يجي من عاني من قاصد يعني قصد الحذف بالتعليق، فهذا هو المعلق. وقيل المعلق من تعليق الشيء في الجدار، شيء معلق منقطع من السفر، وقيل غير ذلك، لكن شيء معلق متصل من أعلاه ومنقطع من أسفل. فهذا وجه أنه من أوله سقط منه شيء، وحذف أول يجي من عالي. وهذا وأكثر ما يجي التعليق كلامه في تعليقات البخاري رحمه الله. نعم اللي بعده. وحذف أول يجي من عالي، يجي من تعليق. قول التعليق هم الجملة هذه خبر خبر محل تقديره هو تعليق، الجواب الخبر تعليقه. وحذف أول يجي من عالي تعليقه، هذه خبر تقديره هو تعليقه. لا من عاني قاصد، من عاني قاصد. ها لا هو يعني على المصدر يعني يعمل فعله لا، لأنها أصلا هذه شو اسمه يعني لازم أقول ليس متعدى أنا يعني ما يتعدى حتى ينصب ما بعده. ولهذا الأحسن أن تكون الجملة خبر تعليق. ولهذا لو قال من عانى تعليق أم لك هذا ما يصح، من عاني تعليقه يعني هو تعليقه تعليقه. ولهذا إذا حذفت خبر من عاني تعليقه أضفتها إليها أضفتها إليها. وإذا قدر الضمير كان هو المبتدا والجملة هذه خبر. ها من عاني تعليق من الله هي مضاف إليه، لكن تقديره إذا قلت تعليقه ما يناسب يعني من عاني تعليقهم تقديرها هو تعليقه، يعني يصلح لو قلت من عاني تعليقهم من قاصد تعليقهم يصلح. ولا حد تقدر مثلا مبتدا يمكن تقول وحذف أول شيء من عاني تعليقه يعني من قاصد التعليق ممكن يستقيم. والمراد به حذف الأول، حذف الأول مثل ما تقدم من أول السنة ولو زاد، يعني وإن أتى قوله وإن أتى بالثاني، يعني ولو حذف الثاني. فلو مثلا أن البخاري مثلا قال قال ابن عباس، هذا معلق أليس كذلك؟ وبينه وبين ابن عباس وصائب، يعني أربعة وخمسة، فالمعلق يصدق بسقوط واحد فأكثر. فإذا سقط من أول السند واحد هو معلق، سقط اثنان هو معلق، ثلاثة معلق. لو أسقط السند كله وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام هو معلق، يعني يسقط بسقوط أول السند واحد السند ولو إلى آخره. ولهذا في العراق قال ولو إلى آخره، يعني ولو إلى آخر أسقط السند كله فإنه يكون معلقا. نعم نعم، ارفع صوت ناصر. اي نعم اي نعم، من اول هو اذا كان من اذا كان اول السند موجود يكون عاد منقطع او معضل. نعم، وين اتى بالثاني ولو اتى بالثاني. والمعلقات مثل ما تقدم اكثر ما تاتي في كلام البخاري رحمه الله، ومعلقات البخاري كما علم نوعان، يعني البخاري إذا علق شيئا فهو على قسمين، إما أن يكون موصولا في كتابه أو غير موصول. فإن كان موصولا في كتابه فهذا واضح أنه حكم حكم الصحيح، وإن لم يكن موصولا في كتابه بل خلفه فهو نوعان، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمرين. فإن كان بصيغة الجزم فهو صحيح، بصيغة الجزم تعليقا فهو صحيح، وإن كان بغير صيغة الجزم يعني بالتمريض فهو ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف البخاري، لكنه قد يكون صحيح على شرطه وقد يكون صحيح ليس على شرطه، والحسن في الغالب يكون دون شرطه، والضعيف قسمان، المعلق يعني عندنا المعلق بصيغة التمريض لا يلزم من أن يكون ضعيفا حتى في البخاري، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. ويذكر البخاري حديث من قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب ان النبي عليه السلام قرا سوره المؤمنين فاصابت سعد فسكت، ذكر صيغه الجزم وهو صحيح. واحاديث عده اي ذكر رحمه الله صيغه الجزم يعني بصيغه التمريض وهي صحيحه لكن لا تبلغ شرطه، وقد يكون حسنا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. الضعيف نوعان، فقد يكون منجبرا عند البخاري وبصيغته وهو ضعيف مثل قول قضى بالدين قبل الوصية، ومثل حديث ابن عمر الذي ذكر في الزكاة للأخذ الزكاة قال ويذكر عبد الله بن عمر فذكر حديث مختصر وله شاهد على ناس في صحيح البخاري، فهذا منجبر ضعفه بشواهد، و قد يكون صيغة ضعيفا لا شاهد له بالصحيح، وهذا نادر في البخاري رحمه الله، وفي الغالب أنه ينص على ضعف. هذا ذكر في أكثر موضع منها قوله قال ويذكر أن النبي عليه السلام قال يتقدم أو يعني الإمام إذا صلى يتقدم ويتأخر، قال ولا يصح البخاري رحمه الله قال ولا يصح. وذكر حديث الهبة من وهب هبة وعنده جلساؤه فجلساؤه شركاؤه قال ولا يصح. وفي الغالب أن الضعيف صيغة الجزم الذي لا جابر له البخاري رحمه الله ينص عليه ولا يذكر خبر مهما علق رحمه الله في صحيحه مهما علق بصيغة الجزم أو بصيغة الضعيف ويسكت إلا ويكون له شاهد، ما يكون ضعيف عنده. إذا علق شيئا في صيغة الجزم واضح، بصيغة الجزم واضح أنه ثابت، لأنه ما يكون موصولا عنده أو يكون موصولا عند غيره، وإن كان موصولا عند غيره فإما أن يكون صحيحا على شرطه وإما أن يكون صحيحا على غير شرطه، وإما أن يكون حسنا وإما أن يكون ضعيفا منجبرا. هذه الأقسام، يعني المجزوم إما أن يكون صحيحا يعني المعلق مطلقا، أما المعلق الموصول عنده هذا واضح هذا إشكال، لكن المعلق الذي ليس موصول عنده إما أن يكون صحيحا على شرطه وإما أن يكون على غير شرطه من الحديث، وإما أن يكون حسنا من حديث باسم الحكيم عن أبي جده عورات لما أتي منها وما نذر، وإما أن يكون ضعيفا منجبرا من حديث قضاء بدين قبل الوصية وأحاديث أخرى. والقسم الخامس وهو القليل أن يذكره بصيغة التمريض ولا شاهد له، فهذا إذا ذكره رحمه الله لا بد أن يبينه ويرص عليه، ينص عليه إذا لا يذكر في كتابه إلا الصحيح، ولهذا يقول لا يصح لا يثبت فلا يسكت حينما يبت في المسألة رحمه الله.
نعم لا يذكره مثلا شيخ المرسل
لأنه يبين حتى يبين ضده حتى يبين المسألة، يعني لقد تكون مثلا يجري يبين فيذكر ما يخالف رحمه الله يكون ما يخالف. نعم 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 هو في الغالب هو فقه البخاري كما يقولون فيه تراجم تراجم، يعني هو يذكر مثلا الترجمة قال ابن عباس قال ابو هريرة قال طاووس، إذا ذكر الترجمة في الغالب أنه يعتمد على ما يذكر ويذكر بعد ذلك الحديث الذي يشهد للترجمة. وهنا نوع آخر من المعلق يكون صحيحا إلى من علق منقطع بعده، يقول قال طاووس قال معاذ بدون عرض خميص أو لبيس أهون لكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر في الزكاة في باب عرض الزكاة قال طاووس هذا معلق الجملة، قال معاذ طاووس ما أدرك معاذ لكن له شواهد، فقد يجتمع في المعلق في الحديث التعليق والانقطاع، يكون معلقا مجزوما في أوله معلقا في أوله ومنقطع فيما بعد الراوي كما في قول قال طاووس. نعم نعم يترك المعلق لفوائد كثيرة، إما الاختصار يعني يقع في الجسدين، وإما الاعتضاد يريد أن يعبد الخبر يعني، أو ليستنبط من المعلق بيان ما يذكر في الترجمة أو تفسير ما يذكر في الترجمة، ليكون المعلق مع الترجمة من باب التفسير والبيان بما يذكره في الحديث، والمقاصد كثيرة رحمه الله. نعم نعم هو قول وجه في مدلسين تعليق ومن يتفى الثاني نعم نعم ونحوه ومثل معمر لأن ذكر أحسن ذكر يعني ذكر معمر فاعل ذكر معمر نعم نعم والثاني هذا القسم في التدليس، التدليس من الدلس وهي الظلمة وخفاء الشيء، وذلك أن المدلس أخفى الأمر حتى لم يتبين لنا الحال، مثل الشيء الذي يكون في اختلط الدلس والدلس اختلاط ضياء الصبح في ظلمة الليل اختلط الحال لم يتبين لم تظهر الضوء ولم تذهب الظلمة اختلط هذا بهذا، فالذي يرى فيه شيئا أو شخصا لا يدري، يرى شخص ما يدري هذا الشخص ما. هل هو إنسان هل هو حيوان مختبي عليه هل هو جدار ما يدري، لماذا اختفى هذا الشخص أو هذا الشخص اختفى ولم يتبين له لاختلاط الأمر عليه من جهة أن الضوء لم يظهر لوجود شيء من الظلم، هكذا المدلس عفنا علينا الأمر. هذا وجه تسمية المدلس هذا وما فعل تدليس وهو شيء مدلس أخفاه عليها. وجاء في مدلس أو في مدلس نوعان، يعني التدليس نوعان، ومنهم من يقسمها إلى أكثر، لكن هي في الأصل نوعان. فالأول الإسقاط للراوي، يعني أن يسقط الراوي بصيغة محتملة، وهذا يسمى تدليس التشبيه، أن يسقط الراوي. وإن كان الصحيح سيأتينا أن تدليس التسوية يعم النوعين على الصحيح، تدليس الشيوخ تدليس الإسناد، يعني التدليس هذا تدليس الإسناد، هذا يسمى تدليس الإسناد الأحسن، يعني تدليس عند تدليس تدليس إسناد، تدليس شيوخ، تدليس تسوية. وبعضهم جعل التدليس يعني جعل تدليس التسوية تدليس الشيوخ، وإن كان الصحيح أن تدليس التسوية كما سيأتينا يعم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فالأول وهو لإسقاط الراوي تدليس الإسناد، أن يروي عن شيخه بصيغة تحتمل السماع ما لم يسمعه، هذا تدليس الإسناد، مثل بقية بالوليد أو الوليد مسلم أو الأعمش أو مسحق السبيعي أو قتادة أو الحسن وأمثاله من المدلسين، يروي عن شيخه بصيغة تحتمل السماع. فإذا قال عنه يحتمل أن السمع يحتمل أنه ما سمع، لكنه مدلس ما صرح، ففيها لكن هو لو أسقط تدليس واضح، لكن نحن لا ندري فنقول إنه مدلس لأنه يحتمل إسقاط. فالقول الأول إسقاط للراوي الحقيقة يعني هذا تسامح في العبارة، لأنه لو كان إسقاط سقط قلنا هذا انقطاع ليس تدليس، لكن المعاملة تنزيل تدليس المدلس منزلة الإسقاط للجهل، فجعلناه كأنه لم يسمع، فقلنا إنه أسقطه لأننا لا ندري هل سمع أو لم يسمع، فأنزلناه منزلة من لم يسمع. فالأول الإسقاط للراوي، يعني بقول عن أو أن فلان أو ذكر فلان، يعني بأي صيغة ليس فيها قول سمع أو حدثني أو ما أشبه، كل صيغة تحتمل يعني ليس فيها سماع فإنها من المدلس تعتبر تدليسا. وعلى هذا عندنا التدليس والانقطاع، شو الفرق بينهما؟ التدليس أن يروي عن شيخه أدرك أو سمع بصيغة تحتمل السماع ما لم يسمع منه. طيب المنقطع ما هو؟ أن يروي عن راوي لم يدركه، نعم لم يدركه، قد يكون شيء وقد يكون يعني بينه لم يدركه، بينه وبينه راوي، هذا المنقطع يعني لم يدركه. أقول لك نعم لا، شيخ شيخ قد يكون عاصره، مو بلازم مو بلازم يكون شيخ شيخ، قد يكون شيخ شيخ لكنه موجود عندنا في البلد، يعني سيأتينا من المزل الخارج ما يقول شيخ شيخ، يعني إذا قلت شيخ شيخ يعني أدخلت في المنقطع المرسل الخفي، عندنا منقطع عندنا مرسل حقيقي وعندنا مرسل خفي. المنقطع هو أن يروي عمن لم يدركه، نجزم بأنه منقطع ما في إشكال، قل عن فلان مثل لو روى الأعمش عن علقمة عن علي مسعود، شو نقول الأعمش مدلس؟ إذا قال عن مسعود شو يقول، مدلس ولا منقطع؟ إذا قال عن علقمة مدلس مدلس. كذلك فهذا منقطع، هذا منقطع إذا روى عمن لم يدركه، عمن لم يدركه إذا روى يعني عند هذا منقطع، إذا روى عمن عاصره عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يدركه بصيغة تحتمل، هذا يسمى مرسل خفي. هذه المصطلحات لا بد يفرق بينها، وهذا هو يعني الفصل فيها ذكر جمع الحاور رحمه جمع العلم، يعني فرق بين الانقطاع وبين الإرسال الحقيقي وبين الإرسال الخفي أو الإرسال الواضح. فالمنقطع أن يروي عمن لم يدركه، هذا واضح، إذا ما أدركه منقطع. فقد يكون معضلا وقد يكون منقطع، لكنه أقل ما يكون واحد، إن كان بينه وبين واحد كان منقطع، إن كان بينه وبين اثنان معضل. إن كان المرحلة الثانية، إن كان عاصر ولم يسمع منه فروى عن صيغة أن تصير منقطع ولا مرسل؟ مرسل، مرسل ماذا؟ لذي خفي، مرسل خفي، مرسل خفي. إذا روى عمن عاصره ما لم يسمعه منه سمى مرسلا خفيا. أما المرسل الواضح فهو قول الصحابي، قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. هذه ضربة. نعم، احتمال السمع من السمع من السمع. وهذه الشبهة التي جاءت بالخلاف بين الجمهور ومسلم رحمه الله في الحديث المعنعن. ولهذا المعاصر، معاصر على نوعين، تارة يغلب على الظن أنه لم يجتمع به، مثل هذا نعلم أنه في الشام وهذا في المدينة ولم يعلم أنه مجتمع. هذا بالحق نقول، نقول إنه منقطع إذا علمنا، إذا جاءنا إمام واسع الرواية ألحقناه بالمنقطع. وإن عاصر، وإن عاصر واحتمل لقاؤه به وروى عنه بصيغة تحتمل السمع وليس مدلسا، فهو عند مسلم ماذا؟ سمع. وعند غيره ليس بسمع، ليس بسمع. وإن جهل الحال ما ندري، هو المرسل الخفي. هذه نقاشي. نعم نعم. المرسل الخفي في الفارق والمتدريس، التدريس روى عنه وسمع منه، هذا ما سمع. عندنا قيد السماع في المسألة، إذا كان المدلس قد سمع من هذا الشيخ، سمعنا الشيخ وروى عنه، وروى عنه صيغة عنه، هذا مدلس. وإن كان لم، وإن كان عاصره، عاصره ولم يعلم أنه سمع به، هذا هو المرسل. فالفرق بينهم، فالمدلس سمع به. فالأول إسقاط للراويان يروي عن معاصر بعن وأن، يعني وأن يروي عن معاصر بعن، يعني يسقطه يعني بشرطين، يعني ذكر الشرط الأول إسقاط الراوي، هذا الشرط الأول. الثاني أن يروي بعن وأن، أو قال وذكر، أو قال وذكر. فإن روى بغير هذه الصيغة قال حدثني، فليس مدلسا بشرط أن يكون ثقة معروفة له. فإذا روى بهذه الصيغة وأسقط الراوي، وأسقط الراوي فهو مدلس. وإن لم يسقط الراوي، علمنا أن الراوي ليس بساقط، ليس بساقط، فهو متصل. أو أنه صرح به، يعني أنه صرح بالتصريح، فإنه فات التدليس. وإن كان الراوي مذكورا وليس مدلسا فإنه متصل. يعني شرط الشرط الأول فيما يتعلق بما ليس بمدلس، ليس مدلس وروى بصيغة تحتمل السمع، هذا متصل. والثاني روى بصيغة عن وأن، صيغة عن وأن وهو مدلس، فهذا يغلب على الظن أنه لم يسمع لوجود العنعنة، مع أنه متهم بالتدليس. والتدليس في نفسه هل هو مذموم أو ليس مذموم، في اختلاف، منهم من قال إنه حرام، منهم من قال ليس بحرام. والأمر في التفصيل، إن كان التدليس، كان التدليس فيه غش، مثل أن يسقط كذابا أو متروكا، فهذا حرام لأنه غش للأمة. وإن كان لإسقاط للثقة أو لمن هو قريب منه، فالأظهر أنه ليس بحرام. ولهذا جاء عن الصحابة عن ابن عباس وعن الحسن وعن جماعة أنهم رووا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعوها وجاءوا بصيغة عنه، فقالوا إن حد التلبيس منطبق على هذه الروايات لحد الصحابة. لكن فرق بين روايات الصحابة بصيغة عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يسمعوه أن الصحابة كلهم عدود، أما غيرهم فإنه يشتري يكون ثقة يشتري يكون وعيد. ولهذا لما روى المدلس بصيغة عنه توقفنا في روايته ولم نقبلها لورود الاحتمال في من أسقطه. ونحوه يعني نحو الإسقاط الراوي مثل معمر ذكر، مثل معمر ذكر وعطف غير من سمع من الخبر، يعني عندنا تدليس يسمى تدليس القطع، تدليس يسمى تدليس العطف، تدليس يسمى تدليس القطع، وهذا هو القسم الأول مثل معمل ذكر، تدليس العطف الثاني وهذا نوع آخر يسمى تدليس القطع وهو من نوع تدليس الإسناد. تدليس العطف من تدليس الإسناد في أنواع لكنها ترجع إلى تدليس هذا الإسناد. تدليس القطع ما هو؟ مثل أن مثلا أن تقول حدثني، تقول مثلا حدثني، نعم نعم، ثم يقول فلان، نعم هذا صحيح. يعني ماذا يقول مثلا؟ أنت تقول مثلا حدثني، يقول حدثنا عنه يعني مما تعرف من الوقائع، فتقول حدثني أن تسكت كأنك تتأمل تنظر، حدثني تنوي القطع، يقول محمد كان في كذا وكذا وقع في كذا، فالذي يسمعك يتوهم أنك قد حدثني محمد وأنت نويت في نفسك قطع الكلام وابتدأت قال محمد قال أحمد، يسمون تدليس القطع، تدليس القطع. وهذا يروى عن سفيان بن عيينة قال حدثني ثم قال سكت عن المقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نوى القطع، فحدثهم عن هشام ما لم يسمع منه، يسمون التدليس القطع لأنه قطع الكلام بالنية فنوى قطع. وتدليس العطف أن تعطف غير مسموع على مسموع، من تقول حدثني أحمد ومحمد، أحمد حدثك ومحمد ما حدثك، الذي يسمعك يظنك أن تقول حدثني أحمد ومحمد، لكنك نويت بقلبك نويت بقولك أن التحديد خاص بأحمد ولم تعطف محمد عليه. ويروى عن الزهري أنهم قالوا له حدثنا اليوم ولا تدلس علينا، تلاميذ سمعوا عنده فقالوا حتى وكان يدلس علينا، لكن الدين هؤلاء ربما دلسوا على الثقات أو بأحاديث ربما يبين لهم عن مشايخ لكن قد يدلس أو اختصارا، فجلس يعني حتى من قال حدثني مغيرة وحصين عن فلان عن فلان، حدثني مغيرة وحصين، كان ساقنا محاديث كثيرة. هم قالوا اتفقوا اجتمعوا وقالوا سوف، هم قالوا حدثنا واتفقوا على أنهم تلاميذ، قالوا لا تكتبوا عنه إلا ما صرح حديث، اتفقوا ولم يعلم أو أنه بلغ شيء من ذلك، فقال حدثني حصين ومغيرة ساقنا مسح حديث، فلما فرغ قال هل دلستكم اليوم شيئا؟ قالوا لا حديث ما كل شيء حدثني، ما في حدثني حدثني، قال ما قلت حدثني حصين فقد سمعت، اما مغيره فلم اسمع. واضح هذا؟ لان قال ما قال حدثني مغيره، قال ومغيره فنوى انه لم يعطفه على قول حدثني، هذا معناه. هل يسمونه تدليس العطف؟ تدليس العطف وعطف غير من سمع، قال من سمع ومن سمع، وعطف غير من سمع منه الخبر، عطف على من سمع منه الخبر شيئا لم يسمعه منه. والثاني لما تقدم كل تدليس اسناد جعل نوعين رحمه الله، الاول اسقاط والثاني ما ذكر في القطع والعطف هو نوع من تدليس الاسناد. الثاني تدليس الشيوخ وهو ان يصف من شيخه بما به لا ينعرف. أو لا ينعرف هذه أخذها البيقولية وهي أيضا فيها نظر من جهة العربية لأن لا يعرف نقول ينعرف بمعنى لا يعرف. وهذا تدريس يسمونه تدريس ماذا؟ الشيوخ. زي ما رضيكم تدريس الشيوخ ما لا تدريس الشيوخ إذا قال تدريس تدريس الشيوخ تدريس الشيوخ تدريس نعم تدريس لا تدريس الشيوخ مش مثال نعم هل يذكر في شيخه يعني صفة يعرفه هو لا يعرفها الناس نعم بل يكون مثلا يعني يعني أو أن يصف شيخه بصفات وكنى من عنده أو يكون شيخ مثلا مشهور بكنية نسبة إلى بلد نسبة إلى قبيلة نسبة إلى صنعة فيذكره بكنية الناس لا يعرفونها وله مشايخ ثقات بنفس الكنى وله مشايخ ضعفاء بهذه الكنى فيذكر الكنى فيكني شيخه بكنية يكني شيخ الضعيف أو المتروك بكنية هي كنية لشيخ ماذا؟ الثقة هي كنية لشيخ الثقة فهذا هو معنى أن يصف شيخه بما به لا ينعرف مثل عطية العوفي عطية بن سعد العوفي كان يكني أحد شيوخه محمد بن سعد الكلبي كان متروك وكان كان عطية يروي عن أبي سعيد الخدري كان يكني محمد بن السائب بأبي سعيد فيقول حتى أنا لي أبو سعيد الذي يسمع الشغل أنه أبو سعيد الخدري وهو يقصد هذا المتروك فيكنيه بما لا يعرف يكنيه بما لا يعرف وهذا باب واسع وهذا الحقيقة تدليس قبيح خاصة إذا كان الشيخ متروكا أو أقبح من ذلك كذاب فيلبس أمره وذلك في كثرة كناه عندنا التدريس كما تقدم تدريس أشرنا إلى تدريس التسمية تدريس التسمية بعضهم جعله قسما مستقلا قالوا إن معنى تدريس التسمية هو أن يروي عن شيخ ثقة يكون شيخ ثقة وشيخ شيخ ماذا ضعيف والشيخ الثالث ثقة فهو روى عن ثقة عن ضعيف عن ثقة أحسن هذا شيء يعمل يعمل إلى شيخ شيخ ضعيف فيسقطه فيروي عن شيخ الثقة عن شيخ شيخ الثقة سمي التسوية لأنه سوى الإسناد سواه فسمي تدليس التسوية فهذا من أقبح أنواع التدليس وهذا بالحقيقة يشمل تدليس الإسناد وتدريس الشيوخ على الصحيح تدريس الإسناد اللي هو هذا يسوي الإسناد تدريس الشيوخ أن يصف شيخه بصفة توهم أنه من المشايخ الثقات والمعروفين وهو نعم وهو متروك فسواه سوى الإسناد وأصلحه فالراوي فالذي يروي عنه يظن أنه سند مستوي وبالحقيقة لي ما يعني شدة ضعفه وعلى هذا يكون التدريس بتدريس التسوية شاملا للنوعين لكن تدريس الإسناد لكن تدريس التسوية في الإسناد أقبح من تدريس التسوية في الشيوخ لأن تدريس الشيوخ الأمر لا يخفى إما أن يعرف الشيخ فيتبين حاله إما ثقة وإما ضعيف فيصعب وإما أن لا يعرف فيكون الحديث ضعيفا للجهاله لكن حينما يسوي الاسناد باسقاط الشيخ ولا ندري نظن انه لم يسقط من واحد فنقبل السند وهو فيه ساقط فمن هذه الجهه كانت تدليس التسويه في الاسناد اقبح من تدليس التسويه بالشيوخ ظاهر الفرق ولا ظاهر؟ ظاهر ولا وجه ظهوره يعني وجه أن تدريس التسوية في الشيوخ أقبح من تدريس التسوية في الإسناد نعم التسوية كيف إيه؟ ما يمكن نفرق ما ما يمكن نظره ما عنده طريق إلا من الطريق هذا، ما عنده طريق إلا من الطريق هذا. لكن نحن إذا عرفنا مدلس رددنا لأنه مدلس، لكن ما ندل ويحتمل نستمع نرده وما نقبله. لكن وجه أنه أقبح وأشد وجه النقص. نعم حين ما يعرف من ما تقدم، يعني عندنا هو الآن أسقط، هو الآن روى يعني أسقط والسند استوى، استوى الآن السند مستوى. لكن أنا أريد على أساس يعني على قلنا أن القول المختار من تدليس التسوية يشمل تدليس التسوية في الإسناد تسوية بالشيوخ. طبعا مشهور عند الاصطلاح أن التدليس تسوية في الإسناد، لكن ذهب من المحققين والصحيح أن تدليس التسوية يكون في الإسناد تدليس بالشيوخ. ونقول أيضا زيادة هذه لم تذكر لكنها واضحة، أن نقول تدليس التسوية في الإسناد أقبح من تدليس التسوية في الشيوخ. ولذلك ان تدليس الشيوخ عندك دلسه يعرف ان هذا تدليس شيوخ، قال حتى مثلا اللي هو عطيه بن سعد العوف، قال حتى من ابو سعيد دلس شيخه، يقول هذا شيخ مدلس سواه. نقول نحن هذا لكنا هذا اما ان نعرفه انه ثقه او ضعيف، فان عرفنا ان الثقه فشيخه ثقة، إن عرفنا أنه ضعيف فهو ضعيف، ما علمنا وندري فهو مجهول. فدائر بين أن يكون مجهولا أو ضعيفا أو ثقة، يعني أقصى الأحوال إن لم نعرفه نقول إنه مجهول. أما تدريس التسوية فلا ندري سواه هو دلس، يعني لأنه محتمل، كله محتمل للسماع، أسقط ضعيف ومجهول. والله أعلم. نعم اللي هو إجابة السؤال ولا قال السؤال؟ نعم السؤال يوم أريد أشرح فيه رواية أبي عبيدة عن عبد الله المسعود. أبو عبيدة عن عبد الله المسعود فهو أبو المشهور عند الجمهور أنه لم يسمع، وبعض العلم يقول أنه سمع منه. لتقي الدين رحمه الله كلام في هذا. أنا أريد من البحث في سماع أبي عبيدة من أبي عبد الله المسعود والنظر في قول حفاظ، هل المعتمد عند الحفاظ أنه لم يسمع، أو هنالك من أثبت سماعه منه مع إثباته بالدليل، لأنه في منهم من خالف ينظر يعني ما هو الأرجح به رواية أبي عبيدة عن أبي مسعود. نعم عن أبي عبد الله مسعود، نعم هو ثقة لكن في سماعنا. نعم لا التدليس إن كان التدليس تدليس سبق، كان تدليس إسقاط لمتروك هذا لا يجوز، لكن في تدليس يسمى تدليس عن تدليس إيقاع من شفية وشفيان بن عمية إيش بس يقال إن كثير المدلسين في الغالب لا يسقطون إلا إيقاع، وبعضهم جوز ولهذا حضر عن كثير من أئمة التدليس واستدلوا بما جمع الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا، فقالوا من حيث الجملة هو جائز لكن كان إسقاط لمتروك أو ضعيف ولا يجوز، إلا هذا غش غش. التقسيم ماذا؟ لا أقول هذا موجود في كلام متقدمين خاصة يعني أغرب بهنا، هذا قديم ليس في كلام متكلمين. إيه؟ لا مسألة الحاجة لا، لكن نفس التقسيم إلى ها؟ لا كون غريب أو أحد ما يضر، أبو كون غريب أو أحد ما يضر، يعني وإن كان الغالب في الغرائب الضعف شره العلم الغرائب، يعني لكن الغريب الغريب الصحيح غريب، غرائب الصحيح غريب. لا ضغط الحديث ومن حتى حديث حديث الكلمتان فقير الحديث ليس من الغرائب، يعني لا يعني هو يعني أقول الطرق الروايات إنما حديث الأماز بالذات مع الغرابة زادت القوة، لأن الذي رواه حديث الحفاظ عن قام القيس محمد رحمه الله بن سعيد ربما يكون أقوى من كثير من الحديث أو طرق مثل ما ذكر عن الزهري أغرب في بعض الأساليب. نعم اي نعم الحديث كتبت فيه شيء اخوان نعم اي تغليق التغليق التعليق اي نعم يعني بين ها موضوع هذا المعلقات من جمال الصحيح كل المعلقات أتى بها رحمه الله وبيّن اتصالها رحمه الله كلها ذكرها مسندة، يعني حتى المعلقات اللي في الصحيح بيّن أن وصلها في موضع اللي وصلها في موضع ثاني ها الحديث لن يجتمع نعم نعم حد أقسام يعني ذكرنا حدود لا بشيء معلق وصول في كتابه.